نزال مع كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم الذي اختار الله له في آخر حياته أن يلحق بركب السلف الصالح، وألف في ذلك كتابه الإبانة الذي ينقل شيخ الإسلام كثيرا منه، وهذا كلامه حيث يقول رحمه الله: ويرون أهل السنة والجماعة مجانبة كل داع إلى بدعة. سبق أن قلنا إن المبتدعة ينقسمون إلى قسمين: أناس ابتلوا بالبدعة تقليدا لشيوخهم ولمن يحسنون الظن بهم، وهم ليسوا دعاة إلى البدعة ولكن واقعون في البدعة قد يشعرون وقد لا يشعرون. أمثال هؤلاء ينبغي مخالطتهم ومحاولة دعوتهم إلى السنة وإخراجهم من البدع. ليس هؤلاء هم الذين تجب مجانبتهم والابتعاد عنهم، لأن هؤلاء مرضى بأمراض خفيفة قد لا يشعرون بهذا المرض. إذا خالطهم طلاب العلم وساوسهم لعله يخرجهم من هذه البدع. وأما المبتدع الداعية الداعية إلى بدعته، زعيم في البدعة، شيخ المبتدع يزين للناس البدع ويحارب السنة ويزخرف القول في دعوته إلى البدع ككثير من شيوخ الطرق بدع ويحارب السنة ويزخرف القول في دعوته إلى البدع ككثير من شيوخ الطرق. مشايخ الطرق أكثرهم يعلمون السنة ولكن يحاربونها ويزينون للناس البدع لأنهم يتعيشون بهذه البدع، يسخرون عوام المسلمين فيبقونهم تحت الجهل ليسخروهم بجهلهم ويزينوا لهم البدع. أمثال هؤلاء ينبغي مجانبتهم والابتعاد عنهم لصغار طلبة العلم والعامة المسلمين، كذلك دعاة علم الكلام كشيوخ الأشاعرة ودعاة الحزبيين في هذا الوقت الذين انتشروا للأسف بين الشباب. أمثال هؤلاء الذين يزينون للناس البدع بأنواعها وهم دعاة إلى الشر وإلى الفتن ينبغي مجانبتهم لئلا يؤثروا فيك. ولكن إذا كان هناك دعاة سنيون أقوياء يطمعون في هؤلاء في مغالبتهم في إفحامهم بالحجج ليكفوا الناس شرهم، يجب عليهم مناظرتهم وكشف ما لديهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن بعدهما من الدعاة الذين حضروا زمن الفتن، ألفوا كتبا كشفوا فيها عيوب أهل البدع ومحاسن أهل السنة. فالواجب على كبار الدعاء أهل البصيرة أن يقفوا موقف أولئك الأئمة، أما صغار الطلبة وعوام المسلمين يجب أن يبتعدوا من دعاة البدع. ويجب التشاغل بقراءة القرآن بتدبر وتعقل، إذ فيه الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. وينبغي كتابة الآثار الأحاديث والنظر في الآثار لأن النظر في الآثار يساعدك على فهم القرآن، ذلك ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. والنظر في الفقه، المراد بالفقه فقه السنة، هو الذي أناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين. الفهم الصحيح هو الموافق لما كانت عليه الجماعة الأولى، وليس المراد بالفقه تلك الآراء المكومة التي تقرأ كتابا ضخما يسمى كتاب الفقه، كتاب فقه تقرأه من أوله إلى آخره قبل أن تمر على آية أو حديث، هذه آراء يجب عرضها على الكتاب والسنة وغربلتها. أما قبولها فقها لا، الفقه هو الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستنباط الأحكام منها وأخذ العقيدة منها. الفقه الأكبر فقه العقيدة، كما سمى الإمام أبو حنيفة كتيبا صغيرا ألفه في هذا الباب في باب العقيدة، سماه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر فقه العقيدة، ثم فقه الأحكام على ضوء الكتاب والسنة. يقول أبو الحسن رحمه الله: كل ذلك مع الاستكانة والتواضع، إنما يعرف علماء الدين بالتواضع والاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، والتواضع لله وعدم التكبر والترف على عباد الله، وأن لا ينازع الله في كبريائه وعظمته. أما إذا بلغ العلم لصاحب العلم إلى درجة أنه يترف عن الناس قلما يتمكن الإنسان من الاستفادة منه، لأنه مترفع ومتكبر والناس لا تكاد تقرب منه حتى يستفيدوا منه، هذا محروم، علمه حجة عليه. العالم إنما يعرف بالتواضع، كلما يزداد علما كلما يزداد تواضعا. انظروا إلى علمائنا الأولين، ما أكثر تواضعهم وما أكثر علمهم، وليس لديهم دعوى العلم، ولا يقول الإنسان لنفسه عالم، يقول أنا طالب علم. ولكن للأسف في هذا الوقت كلام لا يستحسن ذكره في هذا الوقت. وبعد، وحسن الخلق ينبغي أن يتخلق طالب العلم بحسن الخلق، بخلق بالأخلاق الحسنة من السماحة وبذل المعروف وكف الأذى، وحسن الخلق وأن يكون معلوما بالبر. البر طلاقة الوجه ولين اللسان ولين الجانب، حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة من علمك. لا يزيدك علمك تكبرا وترفعا، بل ينبغي أن يزيدك تواضعا وقربا من الناس. ومما ينبغي ومما يجب على كل مسلم، ليس على طلاب العلم فقط، ترك الغيبة والنميمة. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكره أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، إذا كان الذي تذكره فيه إنسان تتهمه بالبلادة، تتهمه بالبخل، تعرف فيه بعض الصفات لا ينبغي أن تذكر. إن ذكرت تلك هي الغيبة، ولو ذكرته بما ليس فيه قد بهته، وإن ذكرته بما فيه مما يكره قد اغتبته. اللهم إلا إذا كانت بعض الصفات صارت لقبا له لا يعرف إلا به، كالأعرج، فلان الأعرج صار لقبا لعالم من العلماء لا يعرف إلا بهذا، لا بأس من ذكر ذلك. كذلك هناك ما يشبه الغيبة وليس بغيبة، نصيحة، إنسان معروف بأنه يكذب في أحاديثه، يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذي السنة وأهل السنة ويتطاول بلسانه على علماء المسلمين وعلى السنة ينال منها ويستخف بالسنة ويدعو إلى البدع، كشف أمثال هؤلاء بأن فلانا مبتدع محارب للسنة، كذاب، ضعيف الرواية، إلى غير ذلك مما هو معروف في علم الجرح والتعديل. قد يصل بعلماء الجرح والتعديل أن يقولوا في بعض الناس إنه دجال، كذاب دجال وضاع. ليس ذلك بغيبة، إنما هي نصيحة، دفاع عن السنة لئلا ينقل للناس أخبار كاذبة غير صحيحة. فإذا كان من هذا القبيل وعلم الله منك، ليس ذلك لهوى في نفسك ولكن نصحا للمسلمين، لا بأس بذكر ذلك. أما النميمة، أن تنقل خبرا من شخص إلى شخص بقصد الإفساد بين الناس، الذي يسبب الغيبة والنميمة في الغالب المخالطة الكثيرة. ومن أراد السلامة خصوصا في هذا الوقت وقد كثر الكلام، ينبغي أن يقلل من المخالطة، لا يخالط إلا أهل العلم، من يستفيد منهم، من الجلوس إليهم يذكرك الله ويذكرك الدار الآخرة وتزداد العلم بمجالستهم. وينبغي تجنب مجالس السواليف الفارغة التي ليس فيها إلا قيل وقال والتعليق والطعن في الناس. في بعض النسخ السعاية، السعاية والنميمة بمعنى واحد، وفي نسختنا الشكاية. اللفظة تحتمل معنيين، الشكاية، لا تكثر الشكاية إذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، لا تكثر الشكوى، الشكوى إلى الله، لا تقول أصابني كذا وكذا، كلما ترى صديقا لك تشكو إليه، مرضك، مرض أهلك، ما أصابك من فقر وغير ذلك، هذه الشكاوات لا ينبغي، لأن فيها عدم الرضا بقضاء الله وعدم الإطمئنان إلى قضاء الله وقدره. ويحتمل الشكاية بمعنى الخصومة، لا يكثر الإنسان من الخصومة والتطاول على الناس، لأن ذلك من باب الإيذاء والله أعلم. وتفقد المآكل والمشارب، ينبغي أن يتفقد الإنسان المآكل والمشارب إذا كانت هناك مظنة، إذا كان الطعام مظنة للحرام، كأن يكون الذي قدم لك طعاما أو شرابا ماله خليط بين الكسب الحلال وبين الكسب الحرام، ماله صار محل شبهة، ينبغي أن تبتعد. أما من تعلم إن دخله كله من الحرام، كالموظفين في البنوك الربوية، ليس لهم مال ولا لهم دخل إلا هذه الرواتب التي يأخذونها من البنوك الربوية، هذا المال حرام. بهذه المناسبة ننصح شبابنا الذين يعملون في البنوك الربوية أن يتركوها لوجه الله، فإذا تركوها فسوف يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فانتشار البنوك الربوية العملاقة في مدننا وعمل الشباب فيها خطر جدا على طعام المرء. من كان ماله من هذا الدخل فقط ماله حرام لا يؤكل، ومن كان له دخل غير هذا فماله خليط، هذه شبهة ينبغي أن تبتعد من الورع. تقدم الكلام هذا في نفس الكتاب. أما تفقد المآكل والمشارب تنطعا، كلما يقدم لك إنسان طعاما تقول من أين لك، من أين اكتسبت، من أين لك هذا المال وأنت لا تعلم، هذا لا يجوز. طالما قدمك مسلم طعاما لا تسأل، تأكل وتشرب، ومن خالف ذلك خالف ما كان عليه المسلمون الأولون. إنما التفقد والابتعاد في المظنة، إما يكون حراما محضا هذا المال أو فيه شبهة. أما إنسان لا تعلم دخله من أين، من الحلال أو من الحرام، فهو مسلم قدم لك شيئا لا تسأل. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. هذه الأشياء التي ذكرها من جملة ما يأمر به أهل السنة ويستسلمون إليه ويرونه ويعتقدونه ويدينون الله به. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هكذا يصرح أبو الحسن الأشعري في آخر حياته أنه يذهب إلى كل ما قاله أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه. نعم.
وقال الأشعري أيضا باختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وإنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ألا بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال.
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في اختلاف أهل القبلة في العرش: المنتسبون إلى الإسلام المصلون إلى قبلة واحدة اختلفوا في مسألة العرش، في استواء الله تعالى على العرش. منهم من بقي، وهذا الاختلاف طبعا إنما طرأ بعد أن دخل علم الكلام على المسلمين، وقبل نشأة علم الكلام المسلمون ليسوا بمختلفين في استواء الله تعالى على عرشه. لك أن تسأل متى دخل علم الكلام على المسلمين ومتى اختلفوا هذا الاختلاف؟ الجواب: استمر المسلمون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في عهد الخلافة الراشدة، لا خلاف بين المسلمين في باب العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، لا في مسألة العرش ولا النزول ولا المجيء، في جميع الصفات. يتلون كتاب الله فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب، فيقولون: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. واستمر هذا الوضع كيلة خلافة الأمويين بدون خلاف، ثم صدر عهد العباسيين، نشأ علم الكلام في عهد العباسيين، ونشط وظهر فقامت له دولة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله، ثلاثة من خلفاء بني العباس هم الذين آذروا علم الكلام على طريقة الاعتزال حتى صار عقيدة الاعتزال عقيدة الدولة، القول بخلق القرآن عقيدة الدولة في عهد المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله. الخليفة السابع والثامن والتاسع، فرفعت هذه المحنة في عهد المتوكل الخليفة العاشر. من هذا العهد دخل بين المسلمين الاختلاف في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك اختلاف في مسألة استواء الله تعالى على عرشه. زعم علماء الكلام بما فيهم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية بأن معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وبمعنى الملك وبمعنى السلطان وبمعنى الهيمنة. أما الرب سبحانه وتعالى بذاته ليس مستويا على عرشه، بل قالوا إنه في كل مكان بذاته. وقد تقدم لأبي الحسن وغيره القول بأن هذه عقيدة الجهمية ليست عقيدة المسلمين، اعتقاد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان بذاته. من يعتقد هذه العقيدة لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره. هذه عقيدة أهل الكلام على اختلاف مناهجهم أو اختلاف مذاهبهم. المذهب الأول الحق، ما كانت عليه الجماعة الأولى ثم جدد هذا المذهب بعد أن تعرض لتلك المهنة بثبات الإمام أحمد على هذه العقيدة. أوذي فضرب وسجن، ضرب ضربا مبرحا ومع ذلك صبر حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. إلا أنه في تلك الفترة تفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا حتى جهلت عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول المكريدي، ولكن قيد الله مرة ثانية من يجدد هذه العقيدة ويجدد للناس دينهم، الإمام أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري بعد أن تمكنت هذه الفرق وهي متفرقة ولكنها متحدة ضد أهل السنة والجماعة. ناظر كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجبرية والروافض وجميع الطوائف، ظهر فجأة في بغداد في دمشق وناظرهم وأفهمهم وألف كتبا في الرد عليهم، كتبا الآن توجد لدينا كتب تؤلف مكتبة، ومع ذلك هناك كتب لم تطبع حتى الآن لأن بعضها هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. هذا الإمام أبقى الله به على هذه العقيدة، إلا أنه أن كل من الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية لم يقيد الله لهما مؤازرا، لذلك جهادهم وتجديدهم ذلك لم يستفد من تجديدهما الفائز، ولكن الله قيد مرة ثالثة من جدد التجديد العام وقيد له مؤازرا قويا. في هذا التجديد الثالث طبعت كتب ابن تيمية وتلاميذه وكتب أحمد بن حنبل وكتب جميع الأئمة أئمة أهل السنة في هذا العهد، طبعت وانتشرت وقرئت في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أن ظهر منهج السلف ظهورا جليا في هذه الجزيرة، ثم جعل يسير سيرا حثيثا وسريعا، فانتشر اليوم بحمد الله تعالى في جميع أقطار الدنيا، لا بمستوى الدول ولكن بمستوى الشعوب. العقيدة اليوم منتشرة بحمد الله تعالى. هذا هو المنهج السلفي الذي ندعو إليه. فهذا المذهب في هذه المسألة، مسألة الاستواء، الإيمان بأن الله مستو بذاته على عرشه كما يليق به، استواء يليق به. وجواب أهل السنة دائما وأبدا منذ الإمام مالك بن أنس في عهد تابع التابعين الذي سئل في عند هذه الآية، سأله السائل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك لأول مرة يطرق أذنه مثل هذا السؤال الجريء، لذلك اندهش فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وأمر بإخراج السائل من مجلسه، وقيل من المسجد نفسه، وقع ذلك في هذا المسجد بجوار الروضة في عهد تابع التابعين. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، أهل السنة يرون جواب الإمام مالك جوابا صالحا في كل سؤال يوجه في صفات الله تعالى. لو قال لك قائل: كيف نزول الرب سبحانه وتعالى، وكيف مجيئه، وكيف وجهه، وكيف يده، وكيف علمه، وكيف سمعه، الجواب هو هو، لا يختلف. لذلك يقول الإمام أبو الحسن، قال أهل السنة وأهل الحديث وهما شيء واحد: إن الله ليس بجسم. هذه العبارة ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع في كتبه: لا ينبغي إطلاق الجسم والتحيز والجهة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه إمام مجرب، جرب أهل الكلام واصطلاحاتهم. كلمة الجسم تحتمل بمعنى الذات، وتحتمل بمعنى الجسم المعروف الذي يتكون من لحم ودم وعصب كأجسامنا. إذا كان اللفظ محتملا لمعنى صحيح ومعنى باطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، إنما يستعمل الذات. الذات وردت في السنة إطلاق الذات، أما الجسم فلا، لا يقال إنه جسم ولا يقال إنه ليس بجسم. ومن قال إنه جسم وأراد الذات يقبل المعنى، ولكن يلام على استعمال هذا اللفظ المحتمل. وكذلك الجهة كما تقدم أو كما سيأتي والله أعلم، وكذلك التحيز أو الحيز. هذه العبارات من العبارات الحديثة التي أحدثها علم الكلام لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى. ولا يشبه الأشياء، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأشياء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يشبه الأشياء، هذا كلام أبي الحسن بعد التوبة. وأنه استوى على العرش استواء ذات لا استواء ملك كما تقدم في كلامه وفي كلام من قبله، مستوى على العرش استواء يليق به بذاته. وأما علمه ففي كل مكان، فهو معنا ومع جميع خلقه بعلمه الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين. الله مستوى على عرشه بذاته وهو فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه. هذه تسمى المعية العامة، أي الله معنا بعلمه، الله مع خواص عباده كالأنبياء والصابرين والمحسنين بالمعية الخاصة، ما هم زيادة على العلم التدبير والحفظ والكلأ والنصر. لا تحزن إن الله معنا، هنا المعية معية خاصة، هو الذي يحفظنا وينصرنا ويدافع عنا، هذه هي معنى المعية الخاصة. ليس معنا الله معنا، الله بذاته معه في الغار، لا. لا يفهم أي عربي إذا سمع هذا الكلام هذا المعنى، لا يتبادر أبدا. وإنما قال القائلون إنه في كل مكان بذاته أو في كل شيء بذاته، بعد أن فسدت الفطرة وتغيرت الفطرة وفسد العقل. أما العقل السليم الصريح لا يكاد يفهم أبدا إذا سمع هذه الآية بأن الله كان معهما بذاته في الغار. الله أكبر، فهو أكبر من أن يكون في أي مخلوق، أكبر من أن تحيط به السماوات السبع والكرسي والعرش، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة. كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول. من قال استوى بمعنى السولة أو بمعنى الملك والسلطان والهيمنة تقدم بين يدي الله بالقول، قال على الله بغير علم، بل نقول استوى بلا كيف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة قديما، استوى بلا كيف نعلمه، لا نكيف استواء الله كما لم نكيف قدرته وسمعه وبصره، كما لا نكيف نزوله في آخر كل ليلة، كما لا نكيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة. كل ذلك على الحقيقة التي تليق بالله تعالى، لا على الحقيقة التي تليق بالمخلوق. وأن له وجها كريما سبحانه كما قال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي لما أضاف الوجه إلى نفسه سبحانه ثم وصف الوجه بذو الجلال والإكرام، دل على أن الوجه غير الذات، وتفسير الوجه بالذات تحريف. الوجه صفة لله كما أن اليد صفة لله تعالى. نعم.
وقال وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى.
قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة ولعله في المقالات أيضا، وأن له يدين كما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإبليس الله خلقه بقدرته وهو علم ذلك، لم يتعنت ولم يهتج ليقول له: أنا كذلك خلقتني بيدك، لعله علم بأن اليد غير القدرة. لما خلقت بيدي، قدرة الله تعالى قدرة واحدة وليست هناك قدرتان. لم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف بإثبات القدرتين، ولكن قدرة واحدة، وهنا قال بيدي. إذن يدين غير القدرة وغير النعمة. القول خلقت بيدي بنعمتي غير وارد، لا شرعا ولا عقلا ولا ذوقا. النعمة لا يخلق الله بالنعمة، ثم نعمة الله ليست نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى. إذن ليستا بقدرتين، وليستا بنعمتين، وليستا بجارحتين كأيدينا هذه. إذن هما صفتان تليقان بالله تعالى، غير القدرة وغير النعمة وغير الجارحة التي هي صفة المخلوق. هكذا فصل الإمام أبو الحسن نفسه في كتاب الإبانة، فصل تفصيلا جيدا في كتاب الإبانة، كما فصل الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المصادر. وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا. لاحظ، أبو الحسن يثبت العينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العينين، لأنه يعلم إن هذا الجمع جمع تعظيم لا للكثرة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، وإلا هما عينان. من أين نأخذ العينين؟ من السنة، من قصة المسيح الدجال. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. الأعور من فقد إحدى عينيه، قال: إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى العينين تأكيدا للحقيقة لا تشبيها للعينين. هكذا السنة تفسر وتبين القرآن. قد يقع في نفوس بعض الناس: كيف السنة تبين القرآن؟ أليس القرآن كلام الله والسنة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة تقوى على تفسير وبيان القرآن؟ أليس القرآن بين؟ هل هو بحاجة إلى البيان؟ انتبه، السنة نفسها من عند الله، ليس من عند غير الله. الله يفعل ما يشاء، يبين أحيانا في القرآن البيان الذي لا يحتاج إلى بيان آخر، أحيانا يجمل في القرآن ويوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا آخر. القرآن وحي، وحي يتلى، والسنة وحي، كلاهما من عند الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين كلامه بكلامه، لأن السنة من حيث المعنى من عند الله، الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا بني الإسلام على خمس، هذا الكلام ألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنى من عند الله. إذن عندما نقول السنة تبين وتفسر القرآن، أي إن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل كتابه واضحا بينا لا يحتاج إلى تفسير، وأحيانا يترك التفصيل لوحي آخر وهو السنة، والأمر واضح: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بما تصلون الآن؟ بالسنة أو بالكتاب؟ أقيموا الصلاة. هذه التفاصيل من الطهارة ثم من تكبيرة الإحرام حتى تخرج من الصلاة، هذه التفاصيل من أين جاءت؟ من السنة. إذن فالله سبحانه وتعالى وفعل ما يشاء لا يعترض عليه، لا يقال كيف تبين سنة القرآن، لا تبين فتفسر، بل السنة هناك سنة مؤسسة وسنة مبينة وسنة موافقة على ثلاثة أقسام. سنة مؤسسة أي تأتي بصفات غير واردة في الكتاب، وتأتي بأحكام غير واردة في الكتاب، هذه تسمى سنة مؤسسة. مثلا: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. إثبات صفة الفرح هل جاء في الكتاب؟ لا، جاء في السنة. كثير من الصفات، صفات الفعلية، جاء إثباتها في السنة الصحيحة، ودرج على ذلك سلفنا الصالح. سنة مبينة التي أشرنا إليها، وسنة موافقة تأتي موافقة لما في الكتاب ليس فيها زيادة بيان. هذه أقسام السنة الثلاثة، ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتب المصطلح. وبعد، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، الله بنفسه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ليس الذي يجيء أمره أو الملك. الملائكة يأتون، والأمر أمر الله نازل في كل لحظة، لكن الذي يقضي بين العباد ويحاسب العباد ويمكن أولياءه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هو الله. إنكار مجيء الله وإنكار الوجه إنكار بأعظم، بل إنكار أعظم نعمة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا كان أبو الحسن الأشعري في آخر حياته يقرر هذا التقرير، هكذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فما بال هؤلاء الذين ينتسبون الآن إلى الأشعرية الكلابية ويغصب أبا الحسن أن يكون كلابيا بعد أن رجع؟ أمر غريب. وكيف تطيب قلب مؤمن أن ينتسب إلى عقيدة غربلها وكرهها وعرف فسادها ورجع عنها؟ من تبناها من قبل ثم رجع عنها أو تردد فيها كبار أتباعه وأصحابه، يأتي المتأخرون ويتعصبون لهذا المنهج المنبوذ المتروك فيقولون: نحن الأشاعرة، وهذا نصحا لهم ينبغي أن يعيدوا النظر، أبو الحسن ليس على ما أنتم عليه، أو أنتم لستم على ما رجع إليه أبو الحسن. وأبو الحسن في آخر حياته يعد إماما من أئمة السلف. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث نزولا يليق به، ليس كنزولنا، ينزل إذا بقي الثلث الأخير نستولى. هذه العقيدة التي ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة هي عقيدة الأشعرية الكلابية، على الرغم من دعوة إنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، أو على الرغم من دعوة أنهم يعادون المعتزلة، لكنهم يوافقون المعتزلة في نفي استواء الله تعالى على عرشه وفي القول بخلق القرآن. ثم قال: وذكر مقالات أخرى، مقالات الإسلاميين المختلفين، كاختلافهم أيضا في صفة الكلام وفي صفة المجيء وغير ذلك مما تقدم ومما سيأتي. نعم.
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون: ولما خالف قوله مخالفون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائقين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
هكذا يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإبانة. يقول شيخ الإسلام: ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه أصحابه الذين رجعوا معه إلى منهج السلف، ليس أصحابه الكلابيين، ويعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. الذين يطعنون في أبي الحسن يطعنون لجهرهم لعقيدته الأخيرة، والذين يضبون عنهم ويدافعون عنه يبينون ما في الإبانة الدفاع عن أبي الحسن ببيان ما في الإبانة، وأنه ترك مذهبه الأوسط كما ترك مذهبه الأول الاعتزال ثم مذهبه الأوسط الكلابية فرجع إلى منهج السلف، والإبانة من كتب السلف. ولعل بعض من لا يزالون يدرسون العقيدة الأشعرية لا يقتنعون بهذا الكلام الإجمالي، ولكن نحيلهم على المراجع ممن ذكر لأبي الحسن الأطوار الثلاثة الاعتزال والكلابية ثم السلفية. الحافظ ابن كثير وابن خلكان وابن عساكر ومحب الدين الخطيب، هؤلاء حسب علمي هم الذين، ولكن نحيلهم على المراجع ممن ذكر لأبي الحسن الأطوار الثلاثة الاعتزال والكلابية ثم السلفية. الحافظ ابن كثير وابن خلكان وابن عساكر ومحب الدين الخطيب، هؤلاء حسب علمي هم الذين أثبتوا له تلك الأطوار، وألف في هذا رسالة لطيفة صغيرة الشيخ حماد الأنصاري المعروف لديكم، ونقلت كلام أهل العلم في كتاب الصفات الإلهية وشرحة هذه النقطة، والكتاب موجود في بعض المكاتب بما في ذلك مكتبة المسجد النبوي هذه، على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المراجع والتأكد من حقيقة عقيدة أبي الحسن ومن الأطوار الثلاثة. لئلا يجمد طالب العلم على ما سمع وعلى ما درس عند الأشاعرة المتأخرين ولا يعلم عن أبي الحسن شيئا ويسمي نفسه أشعري. ينبغي لتكون أشعريا وإن كانت النسبة لا تصح بعد كذا إلا أنه سلفي، والأشعرية لو صحت تصح لمن ينتسب إليه على ما في الإبانة، ولكن لا داعي كما قال محب الدين الخطيب لا داعي إلى هذه النسبة، لأنه ليس إماما لعقيدة جديدة ولمنهج جديد وضعه هو حتى انتسب إليه، وإنما هو رجع إلى ما كان عليه السلف وأثنى على الإمام أحمد كما سمعتم هذا الثناء العاطر. السبب في ذلك ثبوت الإمام، وإلا الأئمة كلهم محل احترام وتقدير، لكن ثبات الإمام أحمد أيام المهنة وأن الله أبقى على هذه العقيدة بثباته بذلك كما قلنا فيما تقدم اكتسب التقدير والاحترام والوصف بأنه إمام أهل السنة والجماعة من كل من عرفه منهم أبو الحسن، ولذلك أثنى عليه هذا الثناء وترحم عليه، فهو جدير بذلك رحمهم الله جميعا. نعم فصل. إيه قرأت هذا منه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية في باب القضاء والقدر والجهمية أتباع جهم بن صفوان والحرورية الخوارج والرافضة الذين رفضوا الإمامين أبي بكر وعمر، أخيرا رفضوا كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرجئة الذين زعموا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان معنى واحد اعتقاد في القلب لا يزيد ولا ينقص، يعني بهذه المرجئة مرجئة أهل الكلام، ولا يعني مرجئة الفقهاء أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة وأصحابه يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأنهم لم يعدوا الأعمال من مسمى الإيمان ولكن جعلوه شرطا للإيمان، تقدم الكلام بالنسبة لهم. قال الإمام: إن قلتم قد أنكرتم على هؤلاء جميعا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. هكذا سئل أبو الحسن، ماذا قال في الجواب؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ما نقول به وما ندين به، التمسك بالكتاب والسنة. ثم ما روي عن الصحابة والتابعين وأهل الحديث، لأن هؤلاء أعرف الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجيب الإمام. سنواصل إن شاء الله في الدرس الآتي شرح جوابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نزال مع كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم الذي اختار الله له في آخر حياته أن يلحق بركب السلف الصالح، وألف في ذلك كتابه الإبانة الذي ينقل شيخ الإسلام كثيرا منه، وهذا كلامه حيث يقول رحمه الله: ويرون أي أهل السنة والجماعة مجانبة كل داع إلى بدعة. سبق أن قلنا إن المبتدعة ينقسمون إلى قسمين: أناس ابتلوا بالبدعة تقليدا لشيوخهم ولمن يحسنون الظن بهم، وهم ليسوا دعاة إلى البدعة ولكن واقعون في البدعة، قد يشعرون وقد لا يشعرون. أمثال هؤلاء ينبغي مخالطتهم ومحاولة دعوتهم إلى السنة وإخراجهم من البدع. ليس هؤلاء هم الذين تجب مجانبتهم والابتعاد عنهم، لأن هؤلاء مرضى بأمراض خفيفة قد لا يشعرون بهذا المرض. إذا خالطهم طلاب العلم وساوسهم لعله يخرجهم من هذه البدع. وأما المبتدع الداعية، الداعية إلى بدعته، زعيم في البدعة، شيخ المبتدع يزين للناس البدع ويحارب السنة ويزخرف القول في دعوته إلى البدع ككثير من شيوخ الطرق بدع ويحارب السنة ويزخرف القول في دعوته إلى البدع ككثير من شيوخ الطرق. مشايخ الطرق أكثرهم يعلمون السنة ولكن يحاربونها ويزينون للناس البدع لأنهم يتعيشون بهذه البدع، يسخرون عوام المسلمين فيبقونهم تحت الجهل ليسخروهم بجهلهم ويزينوا لهم البدع. أمثال هؤلاء ينبغي مجانبتهم والابتعاد عنهم لصغار طلبة العلم والعامة المسلمين، كذلك دعاة علم الكلام كشيوخ الأشاعرة ودعاة الحزبيين في هذا الوقت الذين انتشروا للأسف بين الشباب. أمثال هؤلاء الذين يزينون للناس البدع بأنواعها وهم دعاة إلى الشر وإلى الفتن، ينبغي مجانبتهم لأن لا يؤثروا فيك. ولكن إذا كان هناك دعاة سنيون أقوياء يطمعون في هؤلاء في مغالبتهم في إفحامهم بالحجج ليدفوا الناس شرهم، يجب عليهم مناظرتهم وكشف ما لديهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن بعدهما من الدعاة الذين حضروا زمن الفتن، ألفوا كتبا كشفوا فيها عيوب أهل البدع ومحاسن أهل السنة. فالواجب على كبار الدعاة أهل البصيرة أن يقفوا موقف أولئك الأئمة، أما صغار الطلبة وعوام المسلمين يجب أن يبتعدوا من دعاة البدع، ويجب التشاغل بقراءة القرآن بتدبر وتعقل، إذ فيه الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. وينبغي كتابة الآثار الأحاديث والنظر في الآثار، لأن النظر في الآثار يساعدك على فهم القرآن، ذلك ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. والنظر في الفقه، المراد بالفقه فقه السنة، هو الذي أناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين. الفهم الصحيح هو الموافق لما كانت عليه الجماعة الأولى، وليس المراد بالفقه تلك الآراء المكومة التي قد تقرأ كتابا ضخما يسمى كتاب الفقه، كتاب فقه تقرأه من أوله إلى آخره قبل أن تمر على آية أو حديث. هذه آراء يجب عرضها على الكتاب والسنة وغربلتها. أما قبولها فقها لا، الفقه هو الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستنباط الأحكام منها وأخذ العقيدة منها. الفقه الأكبر فقه العقيدة، كما سمى الإمام أبو حنيفة كتيبا صغيرا ألفه في هذا الباب، في باب العقيدة، سماه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر فقه العقيدة، ثم فقه الأحكام على ضوء الكتاب والسنة. يقول أبو الحسن رحمه الله: كل ذلك مع الاستكانة والتواضع. إنما يعرف علماء الدين بالتواضع والاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، والتواضع لله وعدم التكبر والترفع على عباد الله، وأن لا ينازع الله في كبريائه وعظمته. أما إذا بلغ العلم لصاحب العلم إلى درجة أنه يترفع عن الناس قلما يتمكن الإنسان من الاستفادة منه، لأنه مترفع ومتكبر والناس لا تكاد تقرب منه حتى يستفيدوا منه، هذا محروم، علمه حجة عليه. العالم إنما يعرف بالتواضع، كلما يزداد علما كلما يزداد تواضعا. انظروا إلى علمائنا الأولين، ما أكثر تواضعهم وما أكثر علمهم، وليس لديهم دعوى العلم، ولا يقول الإنسان لنفسه عالم، يقول أنا طالب علم. ولكن للأسف في هذا الوقت كلام لا يستحسن ذكره في هذا الوقت. وبعد، وحسن الخلق ينبغي أن يتخلق طالب العلم بحسن الخلق، بخلق بالأخلاق الحسنة من السماحة وبذل المعروف وكف الأذى، وحسن الخلق، وأن يكون معلوما بالبر. البر طلاقة الوجه ولين اللسان ولين الجانب، حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة من علمك. لا يزيدك علمك تكبرا وترفعا، بل ينبغي أن يزيدك تواضعا وقربا من الناس. ومما ينبغي ومما يجب على كل مسلم، ليس على طلاب العلم فقط، ترك الغيبة والنميمة. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكره أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، إذا كان الذي تذكره فيه إنسان تتهمه بالبلادة، تتهمه بالبخل، تعرف فيه بعض الصفات لا ينبغي أن تذكر. إن ذكرت تلك هي الغيبة، ولو ذكرته بما ليس فيه أدبهته، وإن ذكرته بما فيه مما يكره قد اغتبته. اللهم إلا إذا كانت بعض الصفات صارت لقبا له لا يعرف إلا به، كالأعرج، فلان الأعرج صار لقبا لعالم من العلماء لا يعرف إلا بهذا، لا بأس من ذكر ذلك. كذلك هناك ما يشبه الغيبة وليس بغيبة، نصيحة، إنسان معروف بأنه يكذب في أحاديثه، يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذي السنة وأهل السنة، ويتطاول بلسانه على علماء المسلمين وعلى السنة ينال منها ويستخف بالسنة ويدعو إلى البدع. كشف أمثال هؤلاء بأن فلانا مبتدع محارب للسنة كذاب ضعيف الرواية إلى غير ذلك مما هو معروف في علم الجرح والتعديل. قد يصل بعلماء الجرح والتعديل أن يقولوا في بعض الناس إنه دجال كذاب دجال وضاع. ليس ذلك بغيبة، إنما هي نصيحة دفاع عن السنة لئلا ينقل للناس أخبار كاذبة غير صحيحة. فإذا كان من هذا القبيل وعلم الله منك ليس ذلك لهوى في نفسك ولكن نصحا للمسلمين لا بأس بذكر ذلك. أما النميمة أن تنقل خبرا من شخص إلى شخص بقصد الإفساد بين الناس، الذي يسبب الغيبة والنميمة في الغالب المخالطة الكثيرة. ومن أراد السلامة خصوصا في هذا الوقت وقد كثر الكلام ينبغي أن يقلل من المخالطة، لا يخالط إلا أهل العلم من يستفيد منهم، من الجلوس إليهم يذكرك الله ويذكرك الدار الآخرة وتزداد العلم بمجالستهم. وينبغي تجنب مجالس السواليف الفارغة التي ليس فيها إلا قيل وقال والتعليق والطعن في الناس. في بعض النسخ السعاية، السعاية والنميمة بمعنى واحد، وفي نسختنا الشكاية. اللفظة تحتمل معنيين، الشكاية لا تكثر الشكاية إذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، لا تكثر الشكوى، الشكوى إلى الله، لا تقول أصابني كذا وكذا، كلما ترى صديقا لك تشكو إليه مرضك مرض أهلك، ما أصابك من فقر وغير ذلك. هذه الشكاوات لا ينبغي لأن فيها عدم الرضا بقضاء الله وعدم الاطمئنان إلى قضاء الله وقدره. ويحتمل الشكاية بمعنى الخصومة، لا يكثر الإنسان من الخصومة والتطاول على الناس لأن ذلك من باب الإيذاء والله أعلم. وتفقد المآكل والمشارب، ينبغي أن يتفقد الإنسان المآكل والمشارب إذا كانت هناك مظنة، إذا كان الطعام مظنة للحرام، كأن يكون الذي قدم لك طعاما أو شرابا ماله خليط بين الكسب الحلال وبين الكسب الحرام، ماله صار محل شبهة، ينبغي أن تبتعد. أما من تعلم إن دخله كله من الحرام كالموظفين في البنوك الربوية، ليس لهم مال ولا لهم دخل إلا هذه الرواتب التي يأخذونها من البنوك الربوية، هذا المال حرام. بهذه المناسبة ننصح شبابنا الذين يعملون في البنوك الربوية أن يتركوها لوجه الله، فإذا تركوها فسوف يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فانتشار البنوك الربوية العملاقة في مدننا وعمل الشباب فيها خطر جدا على طعام المرء. من كان ماله من هذا الدخل فقط ماله حرام لا يؤكل، ومن كان له دخل غير هذا فماله خليط، هذه شبهة ينبغي أن تبتعد من الورع. تقدم الكلام هذا في نفس الكتاب. أما تفقد المآكل والمشارب تنطعا، كلما يقدم لك إنسان طعاما تقول من أين لك، من أين اكتسبت، من أين لك هذا المال، وأنت لا تعلم، هذا لا يجوز. طالما قدمك مسلم طعاما لا تسأل، تأكل وتشرب، ومن خالف ذلك خالف ما كان عليه المسلمون الأولون. إنما التفقد والابتعاد في المظنة، إما يكون حراما محضا هذا المال أو فيه شبهة. أما إنسان لا تعلم دخله من أين، من الحلال أو من الحرام، فهو مسلم، قدم لك شيئا لا تسأل. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. هذه الأشياء التي ذكرها من جملة ما يأمر به أهل السنة ويستسلمون إليه ويرونه ويعتقدونه ويدينون الله به. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هكذا يصرح أبو الحسن الأشعري في آخر حياته أنه يذهب إلى كل ما قاله أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه. نعم.
وقال الأشعري أيضا باختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ألا بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال.
بس قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في اختلاف أهل القبلة في العرش: المنتسبون إلى الإسلام المصلون إلى قبلة واحدة اختلفوا في مسألة العرش، في استواء الله تعالى على العرش. منهم من بقي، وهذا الاختلاف طبعا إنما طرأ بعد أن دخل علم الكلام على المسلمين، وقبل نشأة علم الكلام المسلمون ليسوا بمختلفين في استواء الله تعالى على عرشه. لك أن تسأل متى دخل علم الكلام على المسلمين ومتى اختلفوا هذا الاختلاف؟ الجواب: استمر المسلمون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في عهد الخلافة الراشدة، لا خلاف بين المسلمين في باب العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، لا في مسألة العرش ولا النزول ولا المجيء، في جميع الصفات. يتلون كتاب الله فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب، فيقولون: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. واستمر هذا الوضع كيلة خلافة الأمويين بدون خلاف، ثم صدر عهد العباسيين، نشأ علم الكلام في عهد العباسيين، ونشط وظهر فقامت له دولة في عهد المأمون العباسي والمعتصم، والمعتصم بالله والواثق بالله. ثلاثة من خلفاء بني العباس هم الذين آزروا علم الكلام على طريقة الاعتزال حتى صار عقيدة الاعتزال عقيدة الدولة، القول بخلق القرآن عقيدة الدولة في عهد المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله. الخليفة السابع والثامن والتاسع، فرفعت هذه المحنة في عهد المتوكل الخليفة العاشر من هذا العهد دخل بين المسلمين الاختلاف في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك اختلاف في مسألة استواء الله تعالى على عرشه. زعم علماء الكلام بما فيهم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية بأن معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وبمعنى الملك وبمعنى السلطان وبمعنى الهيمنة. أما الرب سبحانه وتعالى بذاته ليس مستويا على عرشه، بل قالوا إنه في كل مكان بذاته. وقد تقدم لأبي الحسن وغيره القول بأن هذه عقيدة الجهمية ليست عقيدة المسلمين، اعتقاد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان بذاته. من يعتقد هذه العقيدة لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره. هذه عقيدة أهل الكلام على اختلاف مناهجهم أو اختلاف مذاهبهم. المذهب الأول الحق، ما كانت عليه الجماعة الأولى ثم جدد هذا المذهب بعد أن تعرض لتلك المهنة بثبات الإمام أحمد على هذه العقيدة. أوذي فضرب وسجن، ضرب ضربا مبرحا ومع ذلك صبر حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. إلا أنه في تلك الفترة تفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا حتى جهلت عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول المكريدي. ولكن قيد الله مرة ثانية من يجدد هذه العقيدة ويجدد للناس دينهم، الإمام أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري بعد أن تمكنت هذه الفرق وهي متفرقة ولكنها متحدة ضد أهل السنة والجماعة. ناظر كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجبرية والروافض وجميع الطوائف، ظهر فجأة في بغداد في دمشق وناظرهم وأفهمهم وألف كتبا في الرد عليهم، كتبا الآن توجد لدينا كتب تؤلف مكتبة، ومع ذلك هناك كتب لم تطبع حتى الآن لأن بعضها هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. هذا الإمام أبقى الله به على هذه العقيدة. إلا أنه أن كل من الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية لم يقيد الله لهما مؤازرا، لذلك جهادهم وتجديدهم ذلك لم يستفد من تجديدهما الفائز، ولكن الله قيد مرة ثالثة من جدد التجديد العام وقيد له مؤازرا قويا. في هذا التجديد الثالث طبعت كتب ابن تيمية وتلاميذه وكتب أحمد بن حنبل وكتب جميع الأئمة أئمة أهل السنة في هذا العهد، طبعت وانتشرت وقريت في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أن ظهر منهج السلف ظهورا جليا في هذه الجزيرة، ثم جعل يسير سيرا حثيثا وسريعا فانتشر اليوم بحمد الله تعالى في جميع أقطار الدنيا، لا بمستوى الدول ولكن بمستوى الشعوب. العقيدة اليوم منتشرة بحمد الله تعالى. هذا هو المنهج السلفي الذي ندعو إليه فهذا المذهب في هذه المسألة، مسألة الاستواء، الإيمان بأن الله مستو بذاته على عرشه كما يليق به، استواء يليق به. وجواب أهل السنة دائما وأبدا منذ الإمام مالك بن أنس في عهد تابع التابعين الذي سئل في عند هذه الآية، سأله السائل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك لأول مرة يطرق أذنه مثل هذا السؤال الجريء، لذلك اندهش فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وأمر بإخراج السائل من مجلسه، وقيل من المسجد نفسه، وقع ذلك في هذا المسجد بجوار الروضة في عهد تابع التابعين. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، أهل السنة يرون جواب الإمام مالك جوابا صالحا في كل سؤال يوجه في صفات الله تعالى. لو قال لك قائل: كيف نزول الرب سبحانه وتعالى، وكيف مجيئه، وكيف وجهه، وكيف يده، وكيف علمه، وكيف سمعه، الجواب هو هو لا يختلف. لذلك يقول الإمام أبو الحسن، قال أهل السنة وأهل الحديث وهما شيء واحد: إن الله ليس بجسم. هذه العبارة ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع في كتبه: لا ينبغي إطلاق الجسم والتحيز والجهة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه إمام مجرب، جرب أهل الكلام واصطلاحاتهم. كلمة الجسم تحتمل بمعنى الذات، وتحتمل بمعنى الجسم المعروف الذي يتكون من لحم ودم وعصب كأجسامنا. إذا كان اللفظ محتملا لمعنى صحيح ومعنى باطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، إنما يستعمل الذات. الذات وردت في السنة إطلاق الذات، أما الجسم فلا، لا يقال إنه جسم ولا يقال إنه ليس بجسم. ومن قال إنه جسم وأراد الذات يقبل المعنى، ولكن يلام على استعمال هذا اللفظ المحتمل. وكذلك الجهة كما تقدم أو كما سيأتي والله أعلم، وكذلك التحيز أو الحيز. هذه العبارات من العبارات الحديثة التي أحدثها علم الكلام لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى. ولا يشبه الأشياء، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأشياء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يشبه الأشياء، هذا كلام أبي الحسن بعد التوبة. وأنه استوى على العرش استواء ذات لا استواء ملك كما تقدم في كلامه وفي كلام من قبله، مستو على العرش استواء يليق به بذاته. وأما علمه ففي كل مكان، فهو معنا ومع جميع خلقه بعلمه الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين: الله مستو على عرشه بذاته وهو فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه. هذه تسمى المعية العامة، أي الله معنا بعلمه، الله مع خواص عباده كالأنبياء والصابرين والمحسنين بالمعية الخاصة، ما هم زيادة على العلم التدبير والحفظ والكلأ والنصر. لا تحزن إن الله معنا، هنا المعية معية خاصة، هو الذي يحفظنا وينصرنا ويدافع عنا، هذه هي معنى المعية الخاصة. ليس معنا الله معنا، الله بذاته معه في الغار، لا. لا يفهم أي عربي إذا سمع هذا الكلام هذا المعنى، لا يتبادر أبدا. وإنما قال القائلون إنه في كل مكان بذاته أو في كل شيء بذاته، بعد أن فسدت الفطرة وتغيرت الفطرة وفسد العقل. أما العقل السليم السريع لا يكاد يفهم أبدا إذا سمع هذه الآية بأن الله كان معهما بذاته في الغار. الله أكبر، فهو أكبر من أن يكون في أي مخلوق، أكبر من أن تحيط به السماوات السبع والكرسي والعرش، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة. كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول. من قال استوى بمعنى السولة أو بمعنى الملك والسلطان والهيمنة تقدم بين يدي الله بالقول، قال على الله بغير علم، بل نقول استوى بلا كيف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة قديما، استوى بلا كيف لا نعلمه، لا نكيف استواء الله، كما لم نكيف قدرته وسمعه وبصره، كما لا نكيف نزوله في آخر كل ليلة، كما لا نكيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة. كل ذلك على الحقيقة التي تليق بالله تعالى، لا على الحقيقة التي تليق بالمخلوق. وأن له وجها كريما سبحانه، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي لما أضاف الوجه إلى نفسه سبحانه ثم وصف الوجه بذو الجلال والإكرام، دل على أن الوجه غير الذات، وتفسير الوجه بالذات تحريف. الوجه صفة لله كما أن اليد صفة لله تعالى. نعم.
وقال وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى.
قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، ولعله في المقالات أيضا، وأن له يدين كما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإبليس الله خلقه بقدرته وهو علم ذلك، لم يتعنت ولم يهتج ليقول له أنا كذلك خلقتني بيدك، لعله علم بأن اليد غير القدرة، لما خلقت بيدي. قدرة الله تعالى قدرة واحدة وليست هناك قدرتان. لم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف بإثبات القدرتين، ولكن قدرة واحدة، وهنا قال بيدي. إذن يدين غير القدرة وغير النعمة. القول خلقت بيدي بنعمتي غير وارد، لا شرعا ولا عقلا ولا ذوقا. النعمة لا يخلق الله بالنعمة، ثم نعمة الله ليست نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى. إذن ليستا بقدرتين وليستا بنعمتين وليستا بجارحتين كأيدينا هذه. إذن هما صفتان تليقان بالله تعالى، غير القدرة وغير النعمة وغير الجارحة التي هي صفة المخلوق. هكذا فصل الإمام أبو الحسن نفسه في كتاب الإبانة، فصل تفصيلا جيدا في كتاب الإبانة، كما فصل الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المصادر. وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا. لاحظ، أبو الحسن يثبت العينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العينين، لأنه يعلم إن هذا الجمع جمع تعظيم لا للكثرة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، وإلا هما عينان. من أين نأخذ العينين؟ من السنة، من قصة المسيح الدجال. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. الأعور من فقد إحدى عينيه، قال إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى العينين تأكيدا للحقيقة لا تشبيها للعينين. هكذا السنة تفسر وتبين القرآن. قد يقع في نفوس بعض الناس، كيف السنة تبين القرآن؟ أليس القرآن كلام الله والسنة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة تقوى على تفسير وبيان القرآن؟ أليس القرآن بين؟ هل هو بحاجة إلى البيان؟ انتبه، السنة نفسها من عند الله، ليس من عند غير الله. الله يفعل ما يشاء، يبين أحيانا في القرآن البيان الذي لا يحتاج إلى بيان آخر، أحيانا يجمل في القرآن ويوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا آخر. القرآن وحي، وحي يتلى، والسنة وحي، كلاهما من عند الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين كلامه بكلامه، لأن السنة من حيث المعنى من عند الله، الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا بني الإسلام على خمس، هذا الكلام ألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنى من عند الله. إذن عندما نقول السنة تبين وتفسر القرآن، أي إن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل كتابه واضحا بينا لا يحتاج إلى تفسير، وأحيانا يترك التفسير لوحي آخر وهو السنة. والأمر واضح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بما تصلون الآن؟ بالسنة أو بالكتاب؟ أقيموا الصلاة. هذه التفاصيل من الطهارة ثم من تكبيرة الإحرام حتى تخرج من الصلاة، هذه التفاصيل من أين جاءت؟ من السنة. إذن فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يعترض عليه، لا يقال كيف تبين السنة القرآن، لا تبين فتفسر. بل السنة هناك سنة مؤسسة وسنة مبينة وسنة موافقة على ثلاثة أقسام. سنة مؤسسة أي تأتي بصفات غير واردة في الكتاب وتأتي بأحكام غير واردة في الكتاب، هذه تسمى سنة مؤسسة. مثلا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. إثبات صفة الفرح هل جاء في الكتاب؟ لا، جاء في السنة. كثير من الصفات، صفات الفعلية، جاء إثباتها في السنة الصحيحة، ودرج على ذلك سلفنا الصالح. سنة مبينة التي أشرنا إليها، وسنة موافقة تأتي موافقة لما في الكتاب ليس فيها زيادة بيان. هذه أقسام السنة الثلاثة، ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتب المصطلح. وبعد، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، الله بنفسه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ليس الذي يجيء أمره أو الملك. الملائكة يأتون، والأمر أمر الله نازل في كل لحظة، لكن الذي يقضي بين العباد ويحاسب العباد ويمكن أولياءه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هو الله. إنكار مجيء الله وإنكار الوجه إنكار بأعظم، بل إنكار أعظم نعمة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا كان أبو الحسن الأشعري في آخر حياته يقرر هذا التقرير، هكذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فما بال هؤلاء الذين ينتسبون الآن إلى الأشعرية الكلابية ويغصب أبا الحسن أن يكون كلابيا بعد أن رجع؟ أمر غريب. وكيف تطيب قلب مؤمن أن ينتسب إلى عقيدة غربلها وكرهها وعرف فسادها ورجع عنها؟ من تبناها من قبل ثم رجع عنها أو تردد فيها كبار أتباعه وأصحابه، يأتي المتأخرون ويتعصبون لهذا المنهج المنبوذ المتروك فيقولون نحن الأشاعرة، وهذا نصحا لهم ينبغي أن يعيدوا النظر، أبو الحسن ليس على ما أنتم عليه، أو أنتم لستم على ما رجع إليه أبو الحسن. وأبو الحسن في آخر حياته يعد إماما من أئمة السلف. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث نزولا يليق به، ليس كنزولنا، ينزل إذا بقي الثلث الأخير نستولى. هذه العقيدة التي ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة هي عقيدة الأشعرية الكلابية، على الرغم من دعوة إنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، أو على الرغم من دعوة أنهم يعادون المعتزلة، لكنهم يوافقون المعتزلة في نفي استواء الله تعالى على عرشه وفي القول بخلق القرآن. ثم قال وذكر مقالات أخرى، مقالات الإسلاميين المختلفين، كاختلافهم أيضا في صفة الكلام وفي صفة المجيء وغير ذلك مما تقدم ومما سيأتي. نعم.
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائقين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
هكذا يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإبانة. يقول شيخ الإسلام: ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه أصحابه الذين رجعوا معه إلى منهج السلف، ليس أصحابه الكلابيين، ويعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. الذين يطعنون في أبي الحسن يطعنون لجهرهم لعقيدته الأخيرة، والذين يضبون عنهم ويدافعون عنه يبينون ما في الإبانة، الدفاع عن أبي الحسن ببيان ما في الإبانة، وأنه ترك مذهبه الأوسط كما ترك مذهبه الأول الاعتزال، ثم مذهبه الأوسط الكلابية، فرجع إلى منهج السلف، والإبانة من كتب السلف. ولعل بعض من لا يزالون يدرسون العقيدة الأشعرية لا يقتنعون بهذا الكلام الإجمالي، ولكن نحيلهم على المراجع ممن ذكر لأبي الحسن الأطوار الثلاثة: الاعتزال والكلابية ثم السلفية. الحافظ ابن كثير وابن خلكان وابن عساكر ومحب الدين الخطيب، هؤلاء حسب علمي هم الذين، ولكن نحيلهم على المراجع ممن ذكر لأبي الحسن الأطوار الثلاثة: الاعتزال والكلابية ثم السلفية. الحافظ ابن كثير وابن خلكان وابن عساكر ومحب الدين الخطيب، هؤلاء حسب علمي هم الذين أثبتوا له تلك الأطوار، وألف في هذا رسالة لطيفة صغيرة الشيخ حماد الأنصاري المعروف لديكم، ونقلت كلام أهل العلم في كتاب الصفات الإلهية وشرحت هذه النقطة، والكتاب موجود في بعض المكاتب بما في ذلك مكتبة المسجد النبوي هذه، على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المراجع والتأكد من حقيقة عقيدة أبي الحسن ومن الأطوار الثلاثة، لئلا يجمد طالب العلم على ما سمع وعلى ما درس عند الأشاعرة المتأخرين ولا يعلم عن أبي الحسن شيئا ويسمي نفسه أشعري. ينبغي لتكون أشعريا وإن كانت النسبة لا تصح بعد كذا إلا أنه سلفي، والأشعرية لو صحت تصح لمن ينتسب إليه على ما في الإبانة، ولكن لا داعي كما قال محب الدين الخطيب، لا داعي إلى هذه النسبة لأنه ليس إماما لعقيدة جديدة ولمنهج جديد وضعه هو حتى انتسب إليه، وإنما هو رجع إلى ما كان عليه السلف، وأثنى على الإمام أحمد كما سمعتم هذا الثناء العاطر. السبب في ذلك ثبوت الإمام، وإلا الأئمة كلهم محل احترام وتقدير، لكن ثبات الإمام أحمد أيام المهنة، وأن الله أبقى على هذه العقيدة بثباته، بذلك كما قلنا فيما تقدم اكتسب التقدير والاحترام والوصف بأنه إمام أهل السنة والجماعة من كل من عرفه، منهم أبو الحسن، ولذلك أثنى عليه هذا الثناء وترحم عليه، فهو جدير بذلك رحمهم الله جميعا. نعم فصل. إيه قرأت هذا منه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية في باب القضاء والقدر والجهمية أتباع جهم بن صفوان والحرورية الخوارج والرافضة الذين رفضوا الإمامين أبي بكر وعمر، أخيرا رفضوا كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرجئة الذين زعموا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان معنى واحد اعتقاد في القلب لا يزيد ولا ينقص، يعني بهذه المرجئة مرجئة أهل الكلام، ولا يعني مرجئة الفقهاء أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة وأصحابه يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأنهم لم يعدوا الأعمال من مسمى الإيمان ولكن جعلوه شرطا للإيمان، تقدم الكلام بالنسبة لهم. قال الإمام: إن قلتم قد أنكرتم على هؤلاء جميعا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. هكذا سئل أبو الحسن. ماذا قال في الجواب؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ما نقول به وما ندين به، التمسك بالكتاب والسنة. ثم ما روي عن الصحابة والتابعين وأهل الحديث، لأن هؤلاء أعرف الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجيب الإمام. سنواصل إن شاء الله في الدرس الآتي شرح جوابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.